يسر إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدم لكم هذه المحاضرة.
مرحبا بصاحب الفضيلة عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، وأحسن الله لفضيلته إذ أحسن في إجابة الدعوة، ففي أقل من شهر رد جزى الله فضيلته خير الجزاء فأكرم إخوانه بهذا اللقاء العام الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسنات فضيلة الشيخ وأن لا يحرمنا وإياكم من فضله. وليس بكثير هذا على علمائنا الكبار الذين وفقهم الله تعالى وسددهم، وعلى الدعاة الأبرار الذين حملوا أشرف وظيفة في هذه الحياة، الدعوة إلى الله. فليتفضل صاحب الفضيلة لهذا اللقاء المبارك إن شاء الله سدد الله خطاه وجزاه خير الجزاء.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإنه من أكبر نعم الله على المسلمين اجتماعهم في هذه المساجد المباركة التي هي بيوت الله في الأرض، أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يؤدون الصلاة المفروضة جماعة و يتعارفون فيما بينهم ويسلم بعضهم على بعض ويتفقد بعضهم أحوال بعض، فهي محل وصل بين المسلمين. تصوروا لو لم يكن هناك مساجد ماذا تكون حالة المسلمين من التفكك والاختلاف والتباعد، ولكن من رحمة الله أن شرع بناء هذه المساجد والاجتماع فيها لعبادته. وأيضا هذه المساجد تلقى فيها الدروس والمواعظ وتعقد حلق الذكر، ويتدارس الناس أمور دينهم، لا سيما إذا رتب في هذه المساجد لقاءات يحضر فيها أهل العلم ويوضحون للناس ما يشكل عليهم. وقد شرع الله سبحانه وتعالى في هذه المساجد تلاوة كتابه العزيز في الصلاة وخارج الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ميزات عظيمة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، يستمعون إلى كتاب ربهم يتلى في الصلاة الجهرية ويتلونه هم في الصلوات السرية. فتلاوة الفاتحة ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به، وتلاوة ما زاد على الفاتحة من كتاب الله سنة مستحبة. والغرض من ذلك أن المسلمين يرتبطون بكتاب ربهم في هذه الصلوات الخمس وفي غيرها، يرتبطون بكتاب ربهم ويرتبطون بسنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، حيث يصلون كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يقول عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. يتلقون الفقه في دين الله، تلقون المواعظ. ولهذا يقول جل وعلا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. استمعوا له وأنصتوا، اقطعوا الحركة التي تشغلكم عن تدبر القرآن لعلكم ترحمون. فمن استمع إلى كتاب الله وأنصت له في الصلاة وفي غيرها نال الرحمة من الله سبحانه وتعالى، وأثر فيه القرآن. ما ظنكم بمسلم يسمع القرآن ويتلوه في هذه الصلاة في اليوم والليلة خمس مرات؟ فإذا وفقه الله للتدبر والإنصات نال الرحمة من الله. وتكرر سماع هذا القرآن على المسلم لا شك أنه يفيده في دينه وفي دنياه وفي تعامله مع الناس، لأن هذا القرآن كما قال الله جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وكذلك سنة رسول الله، الأحاديث الصحيحة عن رسول الله تفسر القرآن وتدل عليه وتعبر عنه، فهي الوحي الثاني بعد كتاب الله. ولهذا يقول جل وعلا: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. الكتاب هو القرآن، والحكمة هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، الأحاديث الواردة عنه. قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والله جل وعلا يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. النزاع لا بد يحصل، الاختلاف بين الناس لا بد يحصل، ولكن يجب عند ذلك رد هذا النزاع إلى كتاب الله. رده إلى الله هو رده إلى القرآن، هذا بلا شك. ورده إلى الرسول هو رده إليه يوم أن كان حيا، مراجعته وسؤاله. وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم الرد إلى سنته، الرد إلى رسول الله بعد وفاته هو الرد إلى سنة رسول الله. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. فمن تمسك بهذين الأصلين، كتاب والسنة، فإنه لا يضل أبدا. ذلك خير يأتي على الإنسان بالخير والصلاح ويحل له مشاكله، وأحسن تأويلا يعني عاقبة، أحسن مآلا وعاقبة، بخلاف الرد عند النزاع إلى غير كتاب الله وإلى سنة رسوله، فإنه يحدث الشقاق ويحدث الفوضى. فالذين يحتكمون إلى القوانين الوضعية أو يحتكمون إلى العادات والسلوم التي عليها قبائلهم والعوارف، هؤلاء يضلون ضلالا مبينا، لأن هذه الأمور ليس فيها هدى وليس فيها نور وليس فيها حل للمشاكل، بل تزيد الأمر تعقيدا وشرا. أما الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في كل ما أشكل على المسلم في نفسه أو أشكل عليه مع غيره، فلا حل له إلا من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الواجب على المسلمين، أن يتخذوا كتاب الله وسنة رسوله طريقا يسيرون عليه في دينهم وفي دنياهم وفي كل شؤونهم، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن وأنزل هذه السنة على رسوله صلى الله عليه وسلم رحمة للعباد، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والرجوع إلى كتاب الله يشمل الرجوع في الخصومات في المحاكم إلى قضاة الشرع، ويشمل الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله في المقالات والمذاهب والمناهج التي يسير عليها بعض الناس، فترد هذه الأمور إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فما كان منها حقا أخذ به، وما كان منها باطلا يرفض. وكتاب الله سنة رسوله كفيلان في إصلاح البشرية وفي حل نزاعاتها وخصوماتها الفردية والجماعية الاعتقادية والعبادات والمعاملات والأخلاق وكل شؤون المسلمين. لا بد أن تكون شؤون المسلمين صادرة عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الإنسان لا يحسن الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله لكونه عاميا، فإنه يسأل أهل العلم. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو المطلوب. فلا نجاة لهذه الأمة ولا فلاح لها إلا بتمسكها بهذا الوحي المنزل على النبي المرسل إلى أن تقوم الساعة. فأي إنسان يأتي للناس بأنظمة أو بقوانين أو سلوم قبلية ويريد أن تحل مشاكل الناس، هذا يكون ضالا مضلا، لأنه ابتغى الهدى من غير كتاب الله عز وجل. وكما أشرت لكم أن اجتماعنا في هذه الليلة المباركة وسائر الاجتماعات مع طلبة العلم وتكرار ذلك كله يمثل الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نحن لا ندعو إلى منهج بشري أو إلى حزب من الأحزاب أو إلى شخص من الأشخاص غير شخص الرسول صلى الله عليه وسلم وغير منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هذا الشرط. فالذي لا يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله لحل النزاع فإنه ليس بمؤمن بالله ولا باليوم الآخر، بدليل هذه الآية الكريمة: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وذكر اليوم الآخر لأنه يوم الجزاء ويوم الحساب، كل يحاسب على تصرفاته في حياته الدنيا، يحاسب على تعامله مع كتاب الله وعلى سنة رسول الله مع سنة رسول الله. هل هو متعلق بهذين الأصلين كتاب الله وسنة رسوله، يحبهما ويتلذذ بسماعهما ويتدبر معانيهما ويعمل بما يدلان عليه، فإنه يكون نال السعادة من الله عز وجل. أما إن كان حظه من القرآن مجرد التلاوة والتلذذ بنغمات القاري ولكنه لا يسأل ولا يبحث عن معنى الآية أو معنى الآيات ولا يعمل، فهذا لا يستفيد شيئا من كتاب الله وإن قرأه أو سمعه بالليل والنهار. الله جل وعلا ذكر عن اليهود الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار، حملوا التوراة بمعنى أنهم تلقوها وحفظوها وقرأوها ولكنهم لم يحملوها حمل العمل والامتثال، بل اتبعوا أهواءهم. فشبههم الله بالحمار الذي هو أبلد الحيوانات الذي يحمل الكتب على ظهره ويتكلف مشقة ثقلها وهو لا يدري ما فيه، كذلك الذي يقرأ كتاب الله ولا يتدبر فيه ولا يهتم به حتى ولو حفظه، فإن له قسطا من هذه الآية الكريمة. ومن قوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منه فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. لاحظوا أن الله شبههم بالحمير وشبههم بالكلاب أخص الحيوانات، كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، الكلب دائما يلهث سواء طردته وجريت وراءه أو كان رابضا على الأرض دائما يلهث. كذلك هذا الرجل الذي انسلخ من كتاب الله فلم يعمل به، وليس هذا خاصا بهذا الرجل ولكنه موعظة لنا وإلا هذا الرجل راح وانتهى من مئات السنين، لقي جزاءه. ولكن الغرض هو تذكيرنا وموعظتنا أن لا نسلك هذا المسلك. فواجب علينا تجاه كتاب الله، سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واجب علينا محبة هذين المصدرين، التعلق بهما والإكثار من تلاوتهما وتدبرهما والعمل بما فيهما. قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فأنت حينما تقرأ الآية تتفكر في معناها، هذا هو التدبر، تتفكر في معناها وتراجع كتب التفسير لتعرف معناها ثم تعمل به، لأن هذا القرآن يخاطبك ويطلب منك العمل ويطلب منك التفقه فيه والعمل بمعانيه. فاجتماعاتنا في هذه المساجد عادة طيبة وعمارة لبيوت الله عز وجل، وسير على منهج السلف الصالح. فلنكثر من هذه اللقاءات وهذه الاتصالات في المساجد، فالمساجد هي محل تلقي العلم النافع، هي محل التدريس والإفادة، وليس التلقي أو الاستفادة تكون بالمجالس المغلقة أو الخلوات أو الرحلات البرية. هذا ليس من شأن المسلمين. شأن المسلمين أنهم يعمرون المساجد بذكر الله وبتلاوة القرآن وبحلق الذكر، وتكون الفائدة عامة للجميع، لأن هذا علم يحتاج إليه الناس. أما الأمور السرية فهذه ليست من شؤون المسلمين، وإن حسنت نيات أصحابها. الواجب عليهم أن يكون محل هذه اللقاءات وهذه الاجتماعات في المساجد في بيوت الله عز وجل، حتى يستفيد الجميع، وحتى تعمر بيوت الله عز وجل. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، هذا هو المطلوب. والعلم ليس خاصا لفئة معينة أو شخص معين، العلم للجميع مشترك بين المسلمين، فلا يستأثر به طائفة من الناس ويقصرونه عليهم، أو يقصره الإنسان على نفسه ولا ينشره، فإنه علم مشترك لجميع الناس لهدايتهم إلى الله عز وجل. فالواجب علينا جميعا أن نهتم بهذه اللقاءات ونكررها، وأن نحرص على حضورها والاستفادة منها. لما أقيمت هذه الندوات أو هذه اللقاءات؟ ما أقيمت من باب المباهات أو من باب الاستكثار من الكلام، إنما تقام من أجل تفقيه الناس في دين الله عز وجل ونشر هذا العلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا يحدث أصحابه، فدخل ثلاثة له، أما أحدهم فجاء وجلس في الحلقة وأما الثاني فأراد أن يخرج ثم رجع وجلس، أما الثالث فإنه خرج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الأول فقد أوى إلى الله فأواه الله، وأما الثاني فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض الله عنه. فلنحذر أن نكون من هذا الصنف الذين ينفرون من حضور هذه اللقاءات. وقد قال الله سبحانه: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. الكفار كانوا ينفرون من النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحبون استماع القرآن، شبههم الله بحمر الوحش التي تفر من الصايد وهو القسورة. القسورة يعني الصايد الذي يصيدها. فهؤلاء يشبهون الحمر الوحشية التي تهرب من الصايد لئلا يصيدها. كذلك من أعرض عن الحضور والاستماع والاستفادة فإنه له شبه وله نصيب من هذا الذم. من أين تتفقه في دين الله إذا لم تحضر هذه الاجتماعات الطيبة في بيوت الله عز وجل؟ من أين تستفيد؟ هذا لابد من محاسبة النفس فيه والمشاركة في عمارة بيوت الله عز وجل، والحضور عند المذكرين والحضور عند معلمي الخير للناس ليحصل الإنسان. ربما الإنسان يسمع كلمة واحدة يدخل بها الجنة، يسمع كلمة واحدة من كتاب الله أو من سنة رسوله أو من وعظ الواعظ فيتنبه ويتوب يدخل الجنة. أما إذا أعرض ولم يستمع فإنه يبقى في جهله ويبقى في إعراضه. والإعراض عن الذكر والإعراض عن القرآن صفة الكافرين، قال الله تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن يقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. لاحظوا أن الإنسان إذا أعرض عن حضور مجالس الذكر فإن الله يقيض له شيطانا من شياطين الجن والإنس يغويه ويبعده عن ذكر الله عز وجل ويصده عن السبيل جزاء لإعراضه. فالواجب على المسلمين خصوصا في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن والمغريات وكثرت فيه الشواغل والجهل والصوارف، الواجب عليهم أن يلتفتوا إلى هذه المساجد وأن يكثفوا الدروس فيها واللقاءات والمحاضرات والندوات من أجل أن يتفقهوا في دين الله عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده خيرا يفقهه في الدين. فالفقه في الدين علامة على الخير من الله جل وعلا، والإعراض عن الفقه في الدين علامة على الحرمان وأن الله لم يرد بهذا الشخص خيرا. ربما يقول بعض الإخوان وبعض الناس: والله أنا متعلم وفاهم وما أنا بحاجة إلى حضور هذه الجلسات، أنا عندي ما يكفيني. نقول: يا أخي هذا من الشيطان، أنت ما أوتيت العلم كله. الله جل وعلا يقول: وفوق كل ذي علم عليم. ويقول سبحانه وتعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فأنت بحاجة إلى التزود دائما. ولهذا أمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أعلم الناس، أمره بقوله وقل ربي زدني علما. الرسول بحاجة إلى زيادة العلم من الله سبحانه وتعالى، هو سيد الخلق الذي نزل عليه القرآن والسنة، فكيف بغيره؟ فلا أحد يدعي أنه بلغ مبلغا من العلم يستغني فيه عن حضور الدروس العلمية والحلقات والندوات والمحاضرات، لا أحد يستغني. يضيف إلى علمه إن كان عنده علم، الحمد لله، يضيف إليه زيادة، قل ربي زدني علما، وإن كان ما عنده علم يتعلم الحمد لله. لكن الهلاك في الإعراض عن تعلم دين الله عز وجل. وقد ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في نواقض الإسلام الإعراض عن كتاب الله، لا يتعلمه ولا يعلمه. فإذا أعرض عن كتاب الله لا يتعلمه ولا يعلمه فهذا دليل على ردته. قال تعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. نسأل الله الهداية لنا ولكم، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. واللقاء في هذه الليلة ليس هو محاضرة، وإنما هو أجوبة على أسئلتكم، فمن عنده سؤال يتفضل بعرضه على المقدم ونستعين الله إجابة عليه.
جزا الله فضيلة الشيخ خيرا على ما نبه إليه من دور المسجد في الإسلام، ومما ينبغي أن يستقي منه كل مسلم ومسلمة ويتعبد الله سبحانه وتعالى به. وهنا بعض الأسئلة، ولعل الإخوان والأخوات يستعجلون في إرسال ما لديهم أيضا من أسئلة، فنعتذر لصاحب الفضيلة الشيخ، لأننا تعودنا أن إلقاء الأسئلة مع الأذان أو بعد الأذان، ولكن وصل بعض الأسئلة فمنها
نعم الأسئلة تكون بعد الأذان إذا كان محاضرة، أما إذا كان لقاء فهو يقدم له بكلمة مختصرة ثم تأتي الأسئلة، لأن حاجة الناس في الإجابة على الأسئلة أكثر من حاجتهم إلى المحاضرة. نعم
أحسن الله إليكم، فاستعجلوا بالأسئلة أخواني. هنا سائل يقول ما حكم سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، أفيدونا أثابكم الله.
سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا شعار الرافضة الذين هم شر الخليقة، شر من وطئ الحصى. يقول القحطاني رحمه الله في نونيته إن الروافض شر من وطئ الحصى من الخليقة من جن ومن إنسان، فهم الذين يسبون الصحابة رضي الله عنهم، لأن الصحابة هم الذين بلغوا هذا الدين للأمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين جاهدوا في سبيل الله وفتحوا البلاد ونشروا العلم ونشروا الإسلام، فالرافضة يبغضونهم من أجل هذا، لذلك يسبونهم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، فقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لو أنفقت مثل جبل أحد ذهب خالص ما بلغ مقدار ما تصدق به الصحابي من المد، تعرفون المد ربع الصاع أو النصيف الذي هو نصف المد اللي يسمونه العوام النصيف، فهذا يدل على فضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، يعني هذه صفتهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل، يعني صفتهم في الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى، كمثل زرع، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه، يعني فراخه، أخرج شطأه فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. قال الإمام مالك: هذه الآية فيها دليل على كفر من سب الصحابة، لأن الله قال ليغيظ بهم الكفار، فدل على أن الذي يغتاظ من الصحابة ويبغضهم أنه كافر بنص الآية الكريمة. نعم. كالواجب الترضي عنهم والاقتداء بهم ومحبتهم، قال الله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. وفي سورة الحشر لما ذكر المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وذكر الأنصار الذين واسوا المهاجرين في أموالهم وديارهم وأحبوهم واستقبلوهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، هذه صفة الأنصار. ثم قال: في الذين من بعدهم والذين جاءوا من بعدهم، يعني من الأمة إلى أن تقوم الساعة، يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فمتأخر هذه الأمة يقولون هذه المقالة: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، كما حصل للرافضة أعداء الله ورسوله. ولهذا قال أهل العلم: إن الذي يسب الصحابة ليس له حظ، ليس له حظ من الفيء، لأن الله لما قسم الفيء على المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا، أدل على أن الذي يبغض الصحابة أنه ليس له حظ من الفيء فيكون كافرا، لأن من كان من المسلمين فإنه يستحق نصيبه من الفيء. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: يا شيخ حفظكم الله تعالى، ما هي الأشياء التي تساعد على طلب العلم، وكيف يجعل طالب العلم طلبه خالصا لوجه الله تعالى، خصوصا وأنه يدرس في جامعة مثلا ويتحصل على شهادة ثم بعد ذلك يعمل بها؟
الحمد لله، إذا كان يدرس في جامعة وعنده مقررات يدرسها فهذا خير كثير، يعتني بدروسه وبمقرراته وينفع نفسه وينفع المسلمين إذا تخرج، يسير على طريقه على بركة الله إلى أن يكمل دراسته، ولا يتوالى ولا يتكاسل ولا يفرط. أما من لم يكن منتظما في سلك التدريس النظامي فبإمكانه أن يتصل بالعلماء ويجلس إليهم في المساجد وينظم مع إخوانه حلقات طلب علم في المختصرات، ثم شيئا فشيئا بالتدرج فيكون هؤلاء الذين لم يتمكنوا من الانتظام في الدراسة النظامية يكونون لهم حلقات في المساجد مع العلماء، ويتابعون على أيديهم حفظ المتون و
تلقي شرحها من علمائهم، وبهذا يحصل الخير الكثير مع إصلاح النية والقصد لوجه الله تعالى، لأن طلب العلم عبادة، العبادة يشترط لها إصلاح النية. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم،
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، بعض الناس يقول إن الناس فاهمين للعقيدة ولا داعي لتكرار المحاضرات بها وأنهم لا يحتاجون إلى ذلك، وقد يلاحظ كثرة ذهاب بعض الناس إلى السحرة والعرافين وتصديقهم بما يقولون، فما حكم من يهون من تفهم العقيدة، وما هي الكتب التي يوصي فضيلتكم بها في العقيدة لطالب العلم، جزاكم الله خيرا؟
ما شاء الله، كل الناس فاهمين العقيدة، أكثر الناس لا يفهمون العقيدة على الوجه المطلوب، فهذا الكلام غلط. ثانيا، كما أشرت لكم، الإنسان مهما أوتي من العلم فهو بحاجة إلى العلم وبحاجة إلى الزيادة من العلم. وثالثا، أن هذه المقولة الناس فاهمين العقيدة يقصد بها صرف الناس عن دراسة عقيدة التوحيد من أجل أن تروج الخرافات والشركيات ولا يكون لها معارض، لأنها لا تعارض إلا بالعقيدة الصحيحة وبالعلماء الربانيين الذين عرفوا العقيدة الصحيحة وما يضادها. فهؤلاء يقصدون أن تتاح الفرصة لخرافاتهم وشعوذاتهم أن تروج على الناس. وفريق آخر منهم قد يكون عنده مبادئ واتجاهات وانتماءات إلى أحزاب أو إلى فرق، ولا شك أن العقيدة الصحيحة تنهى عن هذه الانتماءات وعن هذه التحزبات، فهو يريد أن لا يعارض في هذه الأمور، لأنه إذا درست العقيدة فإنها تكون سداً منيعاً دون هذه الحزبيات والتوجهات المخالفة لعقيدة المسلمين. فالذي يزهد في العقيدة هذا رجل سوء بلا شك. أسوأ أو أحسن ما يقال فيه، أحسن ما يقال فيه إنه جاهل، وكفى بالجهل ذما ونقيصا. العقيدة لا يستغني المسلمون عن دراستها وتكرارها وبيانها وإعلانها للناس وشرحها للناس في كل درس وفي كل مناسبة، حتى تتضح وحتى تفتضح النقائض المخالفة للعقيدة. نعم،
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، آمل من فضيلتكم الحديث عن بعض أحكام المسح على الخفين، وذلك بمناسبة قدوم فصل الشتاء، والله يحفظكم.
مسح على الخفين رخصة رخص الله تعالى بها لهذه الأمة تخفيفا عليها، والمراد بالخفين ما يستر الرجلين من الكعب وما تحته، يستره سترا كاملا. إذا لبسهما الإنسان على طهارة، يعني بعد ما يتوضأ وضوءا كاملا ولبسهما، فإنه يمسح عليهما، المقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها، كما وردت بذلك السنة. ويشترط في الخفين أن يكونا طاهرين، لا يكون نجسين ولا يكون عليهما نجاسة، ويشترط أن يكونا ساترين لما وراءهما من القدم، فلا يكونا شفافين ولا مخرقين يظهر منهما بعض القدم، لأن الخف إذا أطلق فإنه ينصرف إلى الخف السليم، أما إذا كان فيه شقوق أو خروق يقال خف مخرق أو خف مشقة. أما إذا أطلق الخف فإنه ينصرف إلى الخف السليم الذي يستر القدمين سترا كاملا، لأنه رخص في المسح عليهما تسهيلا على الماسح، لأنه لو خلع الخفين في كل وضوء شق ذلك عليه، فرحمة من الله عز وجل رخص له في المسح عليهما. نعم.
جزاكم الله خيرا. هنا سؤال فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، ما حكم قول البعض عن بعض المفكرين شهيد الإسلام فلان، وما هو منهج أهل السنة والجماعة في الحكم بالشهادة لأي أحد من الناس وجزاكم الله خيرا؟
هذا نص عليه أهل العلم في العقيدة في كتب العقائد، يقولون لا يجوز أن يشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة أو أنه شهيد. أما من لم يشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فإنه لا يجوز القطع له بأنه من أهل الجنة، وما الذي يدريك؟ لكن نحن نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين، ولا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قلت الشهيد فلان فقد تقولت على الله عز وجل، أنت ما تدري، لكن ترجو له الخير، هذا منه مسلم وأنه قتل في الجهاد أو قتل ظلما أو أصيب إصابة مفاجئة ومات، فإنه يرجى له الشهادة. أما أن يجزم ويقال فلان الشهيد أو الشهيد فلان أو شهيد الإسلام فهذا تقول على الله سبحانه وتعالى بلا علم، وما يدريك. كان رجل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد، وكان شجاعا لا يدع شاردة ولا واردة للمشركين إلا تتبعها وقتلها، فقال الناس ما أجزأ أحد اليوم مثل ما أجزأ فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه في النار، فتعاظم الصحابة ذلك، وتعهد رجل أن يتابع هذا الرجل ما هي نهايته عند الوفاة، فسار يتابعه حتى أصيب بجراحة في جسمه فجزع منها، ثم تحامل على سيفه حتى قتل نفسه. فجاء الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله، هذا من علامات النبوة من الغيب الذي أطلعه الله عليه، فلا يجزم لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله، ولكن نخاف على المسيء ونرجو للمحسنين، هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. نعم.
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظكم الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تكلمتم عن مجالس العلم وحضورها وأجرها والاستفادة منها، ولكن نجد أن هذه المجالس ضعفت عند الكثير، وقد صار بعض الناس أو صار إلى بعض الناس الفتور، وذلك من قلة حضور هذه المناسبات أو قلة قيامها كالمحاضرات والندوات التي كانت من قبل كثيرة. ومع الأسف الشديد أن من كان في السابق ملتزما في حضورها نجد أنه أحيانا ينصرف عنها، وهذا يحتاج التوجيه من فضيلتكم، أثابكم الله ووفقكم وسدد خطاكم.
أنا أقول لا يزال في المسلمين الخير ولله الحمد، لا يزال الخير في المسلمين ومحبة الخير، ولكن على طلبة العلم أن يهتموا بعقد الدروس والمحاضرات في المساجد، وعلى الناس أن يحضروها ليستفيدوا منها، لأن هذه الدروس وهذه المحاضرات لا تقام من أجل أعمدة المساجد أو جدران المساجد، وإنما تقام من أجلكم أنتم، فاحرصوا على حضورها ولكم في ذلك الأجر العظيم. أما كون الإنسان قد يحضر ولكن يعتريه أحيانا شغل أو عارض فلا بأس أنه ينصرف، إذا عرض له عارض أو احتاج أنه يخرج ألا مانع من ذلك، الحمد لله. نعم،
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال: من اتصف بصفة من صفات الخوارج كتكفير ولاة أمر المسلمين وتجويز الخروج عليهم، هل يبدع بهذا ومن ثم تجرى عليه أحكام المبتدعة من الهجر وغير ذلك؟ أفيدونا أثابكم الله.
من أظهر رأي الخوارج حكمه حكمهم، يكون خارجيا ويكون عليه الوعيد الذي ورد في حق الخوارج، هذا ما هو خاص بالخوارج الذين كانوا في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لكنه عام للخوارج إلى أن تقوم الساعة، فكل من اعتقد عقيدتهم أو قال بقولهم فإنه يعتبر منهم، يعتبر خارجيا. لكن العلماء يقولون: من أظهر رأي الخوارج ولكن لم يحمل السلاح وإنما اعتنق رأي الخوارج فقط ولم يحمل السلاح في وجوه المسلمين، فهذا يترك، يبين له وينصح ولكن يترك. أما من حمل السلاح على المسلمين فإنه يجب قتاله، كما حث النبي صلى الله عليه وسلم على قتل الخوارج وأخبر أن في قتلهم أجرا لمن قتله، وقال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. فمن أظهر رأيهم وحمل السلاح على المسلمين فإنه يجب قتاله ويجب قتله إذا تمكن المسلمون، إن لم يتب إلى الله عز وجل، إذا تمكنوا منه ولم يتب. أما مجرد أنه اعتنق هذا المذهب ولم يحمل سلاحا ولم يخرج فهذا يعتبر ضالا ويعتبر خارجيا، ويحشره الله مع الخوارج يوم القيامة إذا لم يتب إلى الله عز وجل قبل أن يموت. نعم،
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يسأل عن من انتحر، هل يحكم على هذا الشخص بنار كما ورد في بعض الأحاديث؟
نعم،
افتونا أثابكم الله.
من انتحر فقد قتل نفسه، والله جل وعلا يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. ولما قتل رجل نفسه قال الله جل وعلا: بادرني عبدي بنفسه وجبت له النار. وجاء في الحديث أن من قتل نفسه بحديدة فحديدته معه في نار جهنم يتوجأ بها، ومن قتل نفسه بالتردي من جبل فإنه يتردى في نار جهنم، ومن قتل نفسه بسم فإن سمه في يده يتحساه في نار جهنم. نعم،
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذه أسئلة. سائل يقول: ما رأيكم ببطاقة الصرف التي تؤخذ من البنوك للصرف الآلي؟ وآخر يسأل عن حكم التعامل مع البنوك وماذا عنه.
بطاقة الصرف إيش؟
الصرف الآلي التي تصرف من البنوك، ما رأيكم ببطاقة الصرف التي تؤخذ من البنوك للصرف الآلي؟
إذا كان الإنسان له رصيد في البنك من أجل الحفظ لا من أجل الاستثمار والمرابات، له رصيد عند البنك من أجل الحفظ فقط فلا مانع أنه يأخذ بطاقة يسحب بها إذا احتاج. أما إذا كان له رصيد في البنك بالربا فلا يجوز له ذلك، لا يجوز له أكل الربا لا من البنك ولا من غيره، ولا يجوز له السحب بهذه البطاقة ولا غيرها، لأن الاستثمار الربوي حرام بإجماع المسلمين، بدلالة الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. ومن استحل الربا فقد كفر، ومن لم يستحله وأكله فإنه يعتبر فاسقا ومرتكبا لكبيرة موبقة من كبائر الذنوب والعياذ بالله. نعم،
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، أشهد الله على محبتكم فيه، والإخوان يقدمون في عدد من الأوراق هذا وقرأناها على الشيخ متأخرة، وليرد الشيخ أثابه الله، فنحن بحاجة الدعاء.
أسأل الله عز وجل أن يحبكم كما أحببتموني فيه، وأن يزيد المسلمين من تحاب بينهم والمودة بين المسلمين، أن يزيد المسلمين من هذه الموالاة وهذه المحبة، لأنها أوثق عرى الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: بما أنه يوجد حضور من النساء، نود أن توجه نصيحة لهن حول العبايات ذوات الكم الفرنسي، هل هو جائز أم لا؟ وحول النقاب أثابكم الله.
المطلوب من نساء المسلمين الستر الكامل، الستر الكامل بالثياب والعباءات والشيلات التي تكون على رؤوسهن وتضرب إلى جيوبهن. المطلوب من المرأة المسلمة التستر الكامل وعدم التشبه بالرجال وعدم التشبه بالكفار. قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. والنقاب هذا ليس من ملابس هذه البلاد، كانت ملابس هذه البلاد والأغطية على الوجوه أغطية كاملة تغطي الوجه كله، فلا يجوز للمرأة أن تتحول من الستر الكامل والغطاء الكامل إلى النقاب الذي يبدي بعض وجهها. هذا التحول من الحجاب شيئا فشيئا، الأول تأخذ النقاب، الثاني تأخذ ما هو دونه، الثالث تخلع الحجاب نهائيا وتكشف عن وجهها، تدرج شيئا فشيئا. الواجب على المسلمات التزام الحجاب الكامل بما في ذلك غطاء الوجوه الذي اعتدنه وسارت عليه هذه البلاد في مختلف العصور. نعم.
تفضل. معنا رسول الله. وبعد، نستأذن فضيلة الشيخ لننبه أخواننا وأخواتنا إلى درس الشيخ بدر بن إبراهيم المهوس السبت القادم إن شاء الله 5/7 في مسجد يزيد بن أبي سفيان الرميح سابقا شمال المستشفى العام، وعنوانه الدرس 6 عنوانه: الأدلة والبراهين على توحيد رب العالمين. كما ننبه إلى محاضرة فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله آل فريان يوم الأحد الموافق 6/7 في جامع عبد الله بن عباس العزيزية سابقا، وعنوان المحاضرة: الدعوة إلى الله ومكانتها في الإسلام. ونعتذر لفضيلة الشيخ صالح، إذ الكثير الكثير من إخواننا في هذه الأوراق وفي أوراق سالفة يطلبون حضور الشيخ ومجيئه، لكن ضيق الوقت أحيانا لا يسعفنا في خدمة مثل هذه اللقاءات التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل حضورنا لها خالصا لوجهه، وأن ينفعنا بما يوجه إليه فضيلته والعلماء الذين لهم كلمة موجهة. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا من فضيلته وإخوانه العلماء الذين على الله يدلون وله يدعون، إنه على كل شيء قدير.
نسأل الله أن نكون عند حسن ظنكم مع التقصير وبلا شك، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله ولو بعض الشيء. نعم.
فضيلة الشيخ رحمة الله وبركاته، أشهد الله أني أحبك في الله. سؤالي هو: يا شيخ، كنت ممن يصوم ويقوم شيئا من الليل وحريص على الخير ومحافظ على بعض السنن أو على السنن الرواتب، وأول ما فقدت الصيام فأصبحت لا أصوم، ثم القيام فأصبحت لا أقوم، ثم شيئا فشيئا، وهكذا الرواتب، أدعو الله لي بالهداية جزاك الله خيرا وحذر هذا التجمع المبارك أن يكونوا مثلي.
نسأل الله عز وجل أن يوفقك للعمل الصالح ومواصلة قيام الليل وصيام التطوع، وعليك بالعزيمة الصادقة، ولا تسلم نفسك للكسل أو التأثيرات والمثبطات، فإن الإنسان إذا اعتاد عملا صالحا ينبغي أن يستمر عليه ولو قل، ولو كان قليلا، القليل مع المداومة عليه فيه خير كثير. فعليك بالمواصلة لهذا العمل الصالح وعدم الاستسلام للكسل أو المؤثرات. وإذا كنت تعيش مع أناس يثبطونك أو تتأثر بهم فعليك بالابتعاد عنهم وملازمة أهل الخير، مجالسة من يعرفونك بالله عز وجل، من مجالستهم تزيدك بالله معرفة. نعم.
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، ما هي أهم كتب التفسير التي تنصحون بها؟ وسؤاله الآخر يقول: ما معنى قول الله تعالى: ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا؟ وجزاكم الله خيرا.
كتب التفسير كثيرة ولله الحمد ومتنوعة، منها ما يعتني بتفسير القرآن بالقرآن وبالسنة وبأقوال الصحابة وبمقتضى اللغة العربية، كتفسير الإمام الطبري. تفسير الإمام الطبري هذا تفسير عظيم، وهو يعتبر يعتبر هذا التفسير هو أم التفاسير. ثم تفسير ابن كثير أيضا ينهج على منهج القرطبي. تفسير البغوي الإمام الحسين بن مسعود البغوي رحمه الله تفسير سلفي جيد ومختصر. تفسير شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي أضواء البيان، تفسير القرطبي وهو يعتني بالأحكام الفقهية المستنبطة من كتاب الله، تفسير الشيخ ابن سعدي رحمه الله وهو تفسير توجيهي سهل مضمن لأقوال الشيخين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، خصوصا في آيات الصفات وفي آيات التوحيد، فإنه رحمه الله اعتنى بهذا الأمر وضمن هذا التفسير كلام الشيخين شيخ الإسلام ابن تيمية تلميذه ابن القيم وغيرهم من الأئمة. المهم أنه تفسير جيد في موضوعه. هناك تفاسير لها اتجاهات في اللغة مثل تفسير أبي حيان، هذا يعتني بالنحو لأنه كان من أئمة النحو. تفسير الزمخشري المعتزلي هذا يعتني بالبلاغة، يعتني بالبلاغة، ولكن فيه قوام من الاعتزال لا يتنبه لها إلا طلبة العلم. فهذه تقريبا ما يحضرني من التفاسير القديمة والمعاصرة، وفيها خير إن شاء الله. نعم.
سؤال السائل الثاني في قوله حول تفسير قول الله تعالى: ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا.
الآية واضحة أن من خالف الرسول صلى الله عليه وسلم وشاق الرسول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين يخالف الإجماع الذي أجمع عليه المسلمون نوله ما تولى هذا وعيد وعيد من الله سبحانه وتعالى في أنه كما انشق عن الله ورسوله وصار في جانب وانشق على إجماع المسلمين وخالف إجماع المسلمين أن الله يضله نوله ما تولى يعني يتركه الله في الضلال والكفر والإلحاد هذا في الدنيا وفي الآخرة ونصله جهنم وساءت مصيرا فهذا جزاء من خالف الكتاب والسنة وأعرض عنهما وخالف إجماع المسلمين هذا جزاؤه عند الله سبحانه وتعالى وإن كان يدعي أنه مسلم نعم
جزاكم الله خيرا الأخت السائلة تذكر أن هذا السؤال هام ولا بد من عرضه على فضيلة الشيخ تقول السلام عليكم أنا معلمة في إحدى المدارس أثناء عودة المعلمات من الإجازة الصيفية أي قبل الدوام الرسمي للطالبات نقوم بتوزيع أيام الدوام بيننا أي بعض المعلمات تحضر وبعضهن تتغير ونسجل في سجل الحضور أسماءنا بأننا حاضرات جميعا فما الحكم في ذلك أثابكم الله
هذا لا يجوز لا يجوز تسجيل الحضور وأنتم لم تحضروا هذا كذب لا يجوز مخالفة للنظام فالواجب على المدرسة الحضور ولو كان ما عندها دروس تحضر لأنها قد يحتاج إليها مطلوب منها المداومة مطلوب منها الدوام والحضور في الدوام قد يحتاج إليها قد يسند إليها شيء من العمل المدرسة المهم أنه لا بد من الحضور إلا إذا كان هناك نظام يسمح بالتغيب واصطلاح المدرسات في أن يحضر بعضهن ويغيب البعض الآخر إذا كان هناك نظام يسمح بهذا فلا معنى نعم
هذا سؤال من أحد الأخوات تقول فضيلة الشيخ ما حكم تحية المسجد فبعض النساء هداهن الله تدخل المسجد وتجلس هل أنا مسؤولة عنهن إذا لم أخبر كل واحدة بأن تحية المسجد سنة وجزاكم الله خيرا
نعم الواجب عليك أن تبيني السنة لهن وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس في المسجد قبل صلاة ركعتين قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فبلغي إخواتك هذا الحديث ويكون إن شاء الله الخير والتأثير الطيب لأنه ربما يخفى عليهن هذا نعم
فضيلة الشيخ سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كثر أو في أوساط النساء يوجد لبس البناطيل ما حكم ذلك وهل يدخل في ذلك أو وهل لبس ذلك أمام الزوج محظور أفيدونا جزاكم الله خيرا
لبس البناطيل ليس من عادة المسلمين في هذه البلاد ولا يجوز للمرأة أن تخالف لباس المسلمات في مجتمعها لأن فيه الستر والخير وأيضا لبس المرأة للبنطال فيه تشبه بالكافرات لأن هذا في الغالب من لباس الكافرات وأيضا معنى ثالث وهو أن هذا البنطال يبين أحجام المرأة أحجام جسمها ويعرض الناظرين إليها للفتنة وإذا كانت عند نساء تكون قدوة سيئة لهن يقتدين بها فلا يجوز للمسلمة أن تلبس البنطال أما عند زوجها فما الداعي إلى لبس البنطال عند زوجها تلبس اللباس العادي المعتاد في البلد هذا البنطال عادة مجلوبة، عادة ليست من عاداتنا لا عند الأزواج ولا عند غيرها. لماذا نزهد فيما نحن عليه وهو الكمال وهو الصلاح ولله الحمد؟ لماذا نزهد ونستجلب هذه العادات؟ وحتى لو قال لها زوجها البسي هذا لا تطيعه، لا تطيعه في هذا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، كثرت في الآونة الأخيرة الاستراحات حول المدينة، فقل عدد المصلين في المساجد، وكثر التغيب عن الصلاة بحجة أن الناس بعضهم في الاستراحات، ما حكم الصلاة في هذه الاستراحات وفقكم الله؟
الاستراحات إن كانت قريبة من المساجد يجب عليهم أن يصلوا في المساجد القريبة من استراحاتهم، ما داموا يسمعون النداء يجب عليهم الإجابة، الذهاب إلى المسجد وأن يتقوا الله. وأما إذا كانت الاستراحات بعيدة عن المساجد فلا بأس أن يصلوا بها. نعم. وأما أن العدد خف في المساجد ما داموا أنهم في استراحاتهم بعيدين عن البلد، ما نلزمهم نقول تعالوا خلوا استراحاتكم تعالوا لاجل الصلاة، ادخلوا للبلد وصلوا، ما نلزمهم بهذا. إن كان عندهم مساجد يصلون فيها، وإن كان ما عندهم مساجد يصلون في مكانهم والحمد لله، والدين يسر لله الحمد. نعم.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، الصلاة الرباعية كصلاة الظهر والعصر، هل الركعتين الأوليين يسن قراءة شيء من القرآن والركعتين الأخيرات يكتفى بالفاتحة فقط؟
وإذا نعم هذا هو السنة، أنه في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر والمغرب والعشاء يقرأ بعد الفاتحة شيئا من القرآن، وأما في الركعتين الأخيرتين فالسنة أنه يقتصر على الفاتحة. نعم، جاء في بعض الآثار أنه يقرأ شيء من القرآن بعد الفاتحة في الركعتين الأخيرتين، وقال به بعض العلماء، ولكن الأكثر من أهل العلم على أنه غير معمول به ولم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
جزاكم الله خيرا يا شيخ، السائل يقول إذا كان الأمر كما ذكرتم فمن فاتته الركعة الأولى فهل يقرأ بعد التسليمتين شيئا من القرآن بعد الفاتحة على أنها الركعة الأولى التي فاتت، أم يقرأ الفاتحة فقط على أنها الركعة الرابعة بالنسبة له؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
صحيح من قولي العلماء أن ما يدركه المسبوق فهو أول صلاته، وما يقضيه فهو آخر صلاته، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فدل على أن ما يدركه المأموم مع إمامه هو أول صلاته، وما يقضيه هو آخرها، وبناء على ذلك لا يقرأ فيه بعد الفاتحة لأنه آخر صلاته. نعم.
هنا فضيلة الشيخ سائل يقول أيهما أفضل، إقامة الصلاة بعد الأذان مباشرة أو التريث مدة قصيرة؟ أرجو من فضيلتكم استاء النصح بالأفضل أثابكم الله.
الواجب على الإمام أن ينتظر المأمومين وأن يعطيهم فرصة يدركون صلاة الجماعة، ولا يستعجل ويحرمهم من الصلاة أو بعضها. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم تأخروا أخر، يراعي صلى الله عليه وسلم أحوال المأمومين ويعطيهم الفرصة للحضور. لكن لا ينبغي الكسل والإنسان يتأخر في بيته أو في شغله ويتباطأ ثم يقول الإمام انتظرني، لا هذا ما هو صحيح. الانتظار العادي في حدود ربع ساعة ثلث ساعة لا بأس، أما الانتظار الكثير الذي يشق على الحاضرين فمراعاة الحاضرين أولى من مراعاة الغائبين، يعني يحبسهم، ربما يكون لبعضهم شغل، ربما يكون بعضهم محتاج إلى الخروج، فالإمام يراعي أحوال المأمومين ويتبع ما ييسر عليهم ولا يعسر عليهم ويشق عليهم. نعم.
جزاكم الله خيرا. ورد عدد من الأوراق تسأل عن حكم التصوير والاحتفاظ بالصور للذكرى وتعليق الصور، ونرجو من فضيلة الشيخ إيضاح ذلك أثابه الله.
كل هذا حرام، التصوير حرام وملعون من فعله، وهو أشد الناس عذابا يوم القيامة، وأنه يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في نار جهنم، وأنه يقال له يوم القيامة أحي ما خلقت، أحيوا ما خلقتم، تجمع الصور ويقال له يلا انفخ فيها الروح، من باب التعذيب له وتحديه والعياذ بالله. التصوير لا يجوز، ولكن تصوير للضرورة مثل بطاقة الشخصية أو جواز السفر أو رخصة القيادة، هذه ضرورية تصلحت يرخص فيها بقوله تعالى إلا ما اضطررتم إليه، هذا من الضرورة. أما تعليق الصور على الجدران والاحتفاظ بها للذكريات فهذا حرام، ولا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، فيجب إخلاء البيوت من الصور المعلقة أو المحفوظة في صناديق، وإتلافها إلا الصور الضرورية التي يحتاجها الإنسان في تعامله من جواز السفر وبطاقة الشخصية ورخصة القيادة والالتحاق في الدراسة، هذه أمور أصبحت ضرورية، لو لم يعملها الإنسان حرم من مصالحه فهي ضرورية. نعم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. عدد من الأسئلة أيضا تطلب من الشيخ أن يوجه كلمة، وقد أشار إلى ذلك فضيلة الشيخ، لكن الزيادة فيها خير، يوجه كلمة بالتزام منهج السلف عقيدة وقولا وعملا، فنرجو من فضيلة الشيخ إجابة ذلك.
هذا أمر واجب، الالتزام بعقيدة السلف سلوكا ومنهجا واعتقادا، لا نجاة لآخر هذه الأمة إلا باتباع سلفها. قال الإمام مالك رحمه الله لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. قال سبحانه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. اتباع السلف هذا أمر واجب في العقيدة، في الأخلاق، في الدين، في جميع أمور الإسلام، لأن السلف هم القدوة وهم القرون المفضلة التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال الراوي لا أدري، ذكر بعد قرنه اثنين أو ثلاثة، ثم بعدهم تحدث الفتن والشرور، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا هذا من أجل أن نقتدي بالقرون المفضلة في القول والعمل والاعتقاد، لأنهم سلفنا الصالح الذين أخذوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أخذوا عمن أخذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم أقرب الأمة إلى الفضل والصواب ممن جاء بعدهم. نعم.
أثابكم الله وجزاكم خيرا. هذا سائل يسأل عن مسائل ثلاث تفضل الشيخ فذكر أحداها، وهي مسائل المسح على الخفين، والثانية يقول كلمة حول الشتاء ربيع المؤمن، وكلمة نريدها من الشيخ حول التذكير بحال إخواننا المسلمين خاصة في الشتاء وما هم بحاجة إليه.
الشتاء ربيع المؤمن والله أعلم لطول الليل فيه، فالمسلم يغتنم طول الليل للتهجد، ربيعه في أنه يغتنم طول الليل للتهجد والتلاوة والاستغفار، هذا ربيع المؤمن. وأما التذكير بأحوال المسلمين في البلاد الأخرى من الحاجة فهذا له جهات مخصصة، له جهات مخصصة تستقبل المساعدات، فمن كان عنده شيء فليذهب إلى هذه الجهات، وهي فاتحة حسابات في البنوك، يذهب إلى هذه الحسابات المفتوحة من قبل المسؤولين عن مساعدة إخواننا في الخارج، ويضع ما يسر الله له فيها من المال. نعم.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ.
أخشى أن الجماعة طال عليكم.
لعلنا ناخذ 5 دقائق شيخ.
طيب.
أسئلة أيضا وردت عن أخذ مبلغ من العمالة كمبلغ شهري أو نسبة، ما حكم ذلك أثابكم الله؟
هذا صدر فيه فتوى قديمة من هيئة كبار العلماء بمنع هذا الشيء، وأن الإنسان يستقدم العمالة لشغله هو، إن كان عنده شغل شغلهم بالرواتب، وإذا لم يكن عنده شغل فإنه لا يجوز له ولا يحل له أن يستقدم العمال ويرسلهم في بلاد المسلمين ويفرض عليهم مبالغ شهرية أو أسبوعية فيظلمهم ويستغل تعبهم ويأكل عرقهم بحكم اضطرارهم إلى هذا الشيء، هذا يخالف الشرط الذي وضعه ولي الأمر لاستقدام العمال. ولي الأمر وضع استقدام العمال لمن عنده عمل، عنده حاجة هو بنفسه، يدفع لهم رواتب من عنده، يشغلهم ويدفع لهم رواتب، أما أنه يتركهم عند الناس يتسيبون في الشوارع وفي المحلات وبعدين يفرض عليهم أو يمسكهم سيارات ويفرض عليهم مبالغ يجيبونها يوميا وما جابوها يسفرهم، هذا ظلم ومخالف لما وضعه ولي أمر المسلمين في استقدام العمال. نعم.
أثابكم الله. ورد عدد من الأسئلة أيضا حول ما تبثه القنوات الفضائية ويستقبله بعض المسلمين بما يسمى الدش، هل من كلمة توجيه لإخوان المسلمين إن كان هناك مخاطر ومحاذير في ذلك؟
لا شك أن هذا الدش فيه مخاطر ومحاذير كثيرة، لأنه يجلب البث الخارجي بما فيه من الخلاعة والمجون وفعل الفواحش، ولا يتورع عن شيء، يجلب لبيتك كل ما يدور في الخارج في بلاد الكفر والإباحية، يجلبه إلى بيتك تنظر إليه وينظر إليه نسائك وأولادك ويتتربون على هذه المشاهد القبيحة. لا شك أن هذا تدمير للأخلاق، تدمير للعقيدة، تدمير لمجتمع المسلمين، فعلى المسلم أن يتقي الله وأن لا يستعمل هذا الدش ولا ينصبه على سطحه أو في بيته، حفاظا على دينه وعلى عائلته. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فكيف يخون هذه الأمانة ويضيع أهله ويجلب لهم الشر؟ المسؤولية خطيرة جدا، والإنسان محاسب ومسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فهذه الدشوش والله إنها من أخطر ما أصيب به المسلمون في هذا الزمان، لأنها تجلب الشرور، تجلب المشاهد الخليعة، تفتن أصحاب البيوت، فهي شر كلها. الواجب أن تتقوا الله، أن كان سالما منها فليحمد الله وليستمر على العافية، ومن كان مبتلا بها فليتوب إلى الله ويبعدها ويحطم هذه الآلة. ما نقول يبيعها بعد، لأنه لا يجوز بيع آلات الله، يحطمها ويتلفها لأنها آلة معصية، وإذا باعها أعطاها لآخر يستغلها في الشر. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. السائل أيضا يسأل عن قضية الولاء والبراء، ويقول: مما ضعف اليوم عند بعض الناس والسبب في ذلك جهل أصولها وأحكامها، فما المقرر في ذلك شرعا جزاكم الله خيرا؟
المقرر أن يوالي أولياء الله وأن يعادي أعداء الله عز وجل، هذا هو المقرر، أن يحب المؤمنين ويجتمع بهم ويواليهم ويتعاون معهم على البر والتقوى، وأن يبتعد عن الكفار والمنافقين لأنهم أعداء الله. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة قد كفروا بما جاءكم من الحق، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. هذا هو الولاء والبراء، الولاء لأولياء الله والبراء من أعداء الله، ولا يسلم دين الإنسان إلا بهذا الأصل. نعم،
جزاكم الله خيرا. وبالمناسبة فلصاحب الفضيلة الشيخ صالح رسالة كبيرة بعنوان الولاء والبراء في الإسلام، وهي قليلة الصفحات إلا أنها نفيسة في هذا الباب، فأحث إخواني على اقتنائها والدلالة عليها، ففيها ما تفضل ببيانه الشيخ.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة.